だよ。
なるほど。
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص كما لا دلالة لهما على ثبوت العلم من الأحكام الأربعة ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعان ولا دلالة لواحد من دليل الناسخ الدلالات على تحديد واحد منها كما هو أوضح من كلمة أخرى. هذا البحث يتعلق بنسخ الوجوب. إذا نسخ الوجوب هل يبقى الدليل دالا على الجواز بالمعنى العام والجواز بالمعنى الخاص؟ والبحث في مقامين. المقام الأول في دليل الناسخ أو المنسوخ يدل على الجواز بعد نسخ الوجود، والمقام الثاني إذا لم يكن هناك دليل دال على الجواز بعد نسخ الوجود، ما هو الأصل العملي الموجب أن نستصدق الجواز مثال ذلك الوجود بعد أن ننسخ الوجوب نشوف بقاء ذلك الجواز. قبل أن ندخل البحث نقطة صغيرة حول الجواز في المعنى العام والجواز في المعنى الخاص. الجواز في المعنى العام هو الإذن في الفعل، يقول بدل الجامع بين أحكام أربعة الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. هذا الإذن في فعل القدر الجامع بين أحكام أربعة غير الفرقة يسمى بالجواز بالمعنى الخاص. وبتعبير آخر عدم الفرقة، عدم الفرق قدر جامع بين الأحكام الأربعة. أما الجواز بالمعنى الخاص هو الإذن بالفعل والترك اللي هو القدر الجامع بين ثلاثة أحكام استحباب والإباحة والكراهة. هذه الجواز بالمعنى الأخص، الإذن في الفعل والإذن في الترك. هذا المعنى للجواز جامع بين أحكام ثلاثة الاستحباب والكراهة والإباحة. بعد ذكر هذه النقطة ندخل في مقام الثبوت. أولا في مقام الثبوت واضح، لا المقام الأول في مرحلتين، في مرحلة الثبوت وفي مرحلة المقام الأول في مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة بعدما يأتي الدليل على نسخ الوجوب. مثلا المولى قال تصدق، فالتصدق صار واجبا. بعد مدة قال نسخت وجوب التصدق، يعني نسخ وجوب التصدق بعد هذا النسخ، هل التصدق بعد نسخ الوجوب محكوم لواحد من الأحكام الأربعة التبقية؟ هذا في مقام الثبوت ممكن أنه قد يكون بعد نسخ الوجوب مباحا، ممكن أن يكون مكروها، وممكن أن يكون مستحبا، وممكن أن يكون حراما. في مقام الثبوت بعد نسخ الوجوب التصدق ممكن أن يكون محكوما لواحد من هذه الأحكام الأربعة. لا، هاي بالنسبة لي الأحكام الأربعة. في مقام الثبوت هذا ممكن أن يكون التصدق محكوما لواحد من الأحكام الأربعة المتبقية بعد نسخ الوجوب، لكن في مقام الإثبات هل دليل الناسخ يدل على هذه الأحكام الأربعة أو الجواز بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأخص؟ دليل الناسخ هل يدل على هذه الأمور الستة؟ الأمور الستة شنو؟ الأحكام الأربعة المتبقية والجواز بالمعنى الأعم والجواز بالمعنى الأخص. فطبعا دليل الناسخ واضح منه، دليل الناسخ فقط يدل على نسخ ورفع الوجوب، ما يدل على هذه الأمور الستة بأي نحو من الدلالات، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الاستدلال. الدليل الناسخ يقول ماذا؟ نسخت الوجوب. أما هل يدل على أن التصدق بعد النسخ حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح أو جائز بالمعنى العام أو جائز بالمعنى الأخص؟ لا، واضح، لأن الدليل الدال على رفع الوجوب ما يدل على إثبات هذه الأمور الستة. أما نأتي إلى دليل المنسوخ، دليل يدل على وجوب التصدق، هذا الدليل كذلك ميل على الأحكام الأربعة المتبقية ولا على الجواز بالمعنى الأخص. واضح أن الدليل التصدق يعني يجب التصدق، اما التصدق حرام واضح انه ما يدل عليه، تصدق مستحب ما يدل عليه، تصدق مكروه ما يدل عليه، تصدق مباح ما يدل عليه، تصدق جائز بالمعنى الاخص يعني يأذن في الفعل والترك معا ما يدل عليه، هذا واضح. فقط البحث، كل البحث أن دليل المنسوخ يدل على الجواز بالمعنى الأعم أم لا. فذكر شبهة في أن دليل المنسوخ بعد نسخ الوجوب يدل على الجواز بالمعنى الأعم، لكن هذه الشبهة تأتي متى؟ عندما نعتبر الوجوب مركبا من طلب الفعل والمنع من الفرض. أما إذا كان الوجوب بسيطا هو الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، هذا أمر بسيط. فلما هذا الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة ينفى بدليل الناس، فدليل المنسوب ما كان دالا على أكثر من هذا المعنى، معنى ما كان دالا على شيء آخر، فلا يكون دليل المنسوب دالا على الجواز بالمعنى الآخر. وأما إذا اعتبرنا الوجوب مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك، هنا تأتي هذه الشبهة. أن الطلب المقيد بالمنع من الترك بدليل الناسخ، هذا المعنى ينفى ويرفع، فرفع الوجوب اللي هو طلب مقيد، طلب المقيد بشنو؟ بالمنع من الترك. فرضنا الوجوب مركبا من طلب الفعل ومن المنع من الترك، فهذا الرفع دليل الناسخ لما يرفع الوجوب، الوجوب من حيث المجموع يرفع، فالقدر المتيقن من الرفع هو رفع الوجوب برفع جزء منه وهو القيد المنع من الترك. ليش هو قدر المتيقن؟ لأن هذا الرفع مرتان يتعلق بالمقيد مع قيده، يعني يتعلق بالطلب المقيد بالمنع من الترك، صحيح؟ هنا كذلك يعني هنا يرفع الوجوب، ومرة الوجوب يرفع برفع قيده، قيده شنو؟ المنع من الترك. في كلتا الحالتين سواء كان الرفع متعلقا بالمقيد مع قيده او الرفع يتعلق بالقيد فقط، فالقيد في كلتا الحالتين مرفوع، المنع من الترك مرفوع. فهذا هو القدر المتيقن من الرفع ونسخ الوجوب، ينسخ برفع قيده وهو المنع من الترك. فما دام الوجوب ينسخ برفع قيده وهو المنع من الترك، فيبقى طلب الفعل، وطلب الفعل القدر الجامع بين الأحكام الأربعة شنو؟ الجواز بالمعنى الآخر، جواز بالمعنى الأهم شنو؟ الإذن في الفعل، كان قدرا جامعا بين الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. هذا الجواز والإذن في الفعل موجود في طلب الفعل، وطالب الفعل بعد النسخ يقيد بقيد، بعد النسخ أي قيد يقيد؟ بالإذن بالترك، لأن لما النسخ يأتي ويرفع المنع من الترك اللي هو قيد الوجوب، فلازم المنع من الترك يعني شنو؟ يعني الترك مأذون. فإذا ضمننا الإذن من الترك بالترك الناشئ من النسخ بطلب الفعل، شنو بصير؟ استحباب. فالمنع من الترك يرفع، فالوجوب يرفع بهذا القيد، والمنع من الترك لما يرفع لازم هذا الرفع هو الإذن في الترك. إذا ضممنا الإذن بالترك بطلب الفعل شنو بصير؟ استحباب. فالجواز بالمعنى الأعم وهو الإذن في الفعل موجود في ضمن الاستحباب. الآن على أساس هذه الشبهة، دليل المنسوب بالمطابقة يدل على الوجوب، ما دام الوجوب مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك، فهذه الدلالة المطابقية تنتج بالنسخ، لكن الدلالة التضمنية دلالة الدليل المنسوخ على طلب الفعل باقي، والدلالة التضمنية حجة ولو بانتفاء الدلالة عن مطابقية. فدليل المنسوخ كان دالا على طلب الفعل الذي وجد فيه القدر الجامع، وهو الجواز بالمعنى الأهم، الجواز بالمعنى الأهم الذي في الفعل. فدليل المنسوخ الدال على طلب الفعل دال على الجواز بالمعنى الأهم تضمنا، فمع انتفاء الدلالة المطابقية وعدم حجيته بدليل ناسخ، فالدلالة المطابقية ليست بحجة بالنسبة لي المجموع، وهو الوجوب، والوجوب فرضناه مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك، ليس بحجة بسبب دليل ناسخ، لكن دلالته التضمنية باقي وحجة. دلالة تضمنية على طلب الفعل الموجود فيه الجواز بالمعنى العام وهو الإذن بالفعل. هذه هي الشبهة، أن دليل المنسوخ يدل على الجواز بالمعنى العام وحجة. أما الرد على هذه الشبهة، أن أولا نحن لا نقبل أن الوجود يكون مرتبا من طلب الفعل والمنع من الترك، حتى يكون دليل المنسوخ دالا على الجواز بالمعنى الأعم الموجود في طلب الفعل، وطلب الفعل مع انضمام الابن للترك يصير استحبابا. هذا أولا، أن الوجوب ليس مركبا. وثانيا، قاعدة فلسفية معروفة، أن الجنس يوجد في مثل الحيوان موجود في النطق في الإنسان، وموجود في النائل في الحمار، وموجود بوجود الصاهل في الفرس. فالجنس موجود بوجود الفرس، فلما ينتفي الفصل ينتفي ذلك الجنس الموجود في ذلك الفصل. هاي قاعدة معروفة. الآن نأتي في مقام البحث. لو فرضنا أن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك بدليل ناسخ، هذا المنع من الترك انتفى وهو بمنزلة الفصل، وطلب الفعل بمنزلة جنس، لأن طلب الفعل قدر جامع بين الاستحباب وبين الوجوب، صار بمنزلة الجنس. فهذا طلب الفعل اللي هو بمنزلة الجنس كان موجودا بوجود الفصل وهو المنع من الترك. المنع من الترك لما ينتفي هذا الجنس ينتفي. أما طلب الفعل يتحقق بجنس آخر، الجنس الآخر شنو؟ الإذن في الترك. الإذن في الترك فصله الاستحباب. الاستحباب شنو؟ طلب الفعل مع الإذن بالترك. فهنا طلب الفعل يتحقق بفصل آخر وهو الإذن بالترك، هذا صار الجنس موجودا بوجود آخر، لأن طلب الفعل هنا موجود بوجود فصل آخر وهو الإذن في الترك وهو الاستحباب. فطلب الفعل الموجود بفصل آخر وهو الإذن في الترك هذا وجود آخر للجنس، مو الوجود الأول. الوجود الأول انتفى بانتفاء فصله وهو المنع من الترك. ما دام انتفى فأصلا دلالة دليل المنسوخ على طلب الفعل، هذه الدلالة
بالنسبة للطلب الفعلي مع الإذن في الترك دلالة جديدة، مو دلالة الأولانية، حتى نقول دلالة تضمنية باقية، لا، الدلالة التضمنية انتفت بانتفاء الدلالة المطالبة. دلالة تضمنية بطلب الفعل، وطلب الفعل اللي موجود بالمنع من الترك، هذه الدلالة التضمنية انتفت وحصلت الدلالة المطابقية الجديدة. شنو الدلالة المطابقية الجديدة؟ طلب الفعل مع الإذن بالترك. فلذلك ما بقت الدلالة التضمنية السابقة حتى نحن نقول أن هذه الدلالة التضمنية حجة بعد انتفاء حجية الدلالة المطابقية. هذا الرد الثاني، الرد الأول على هذه الشبهة أن الوجود ليس مركب، والرد الثاني على فرض تركب الوجود من طلب الفعل والمنع من الترك، هذا الطلب الفعل بمنزلة الجنس، والجنس موجود في وجود فصله، والفصل هنا المنع من الترك فصل الوجود، انتفى بدليل الناس. لما ينتفي هذا الجنس وهو طلب الفعل ينتفي. أما طلب الفعل مع الإذن بالترك اللي حصل هو دلالة مطابقية جديدة ودلالة تضمنية جديدة. ما بقت الدلالة التضمنية السابقة حتى نحن نتحدث عن حجية هذه الدلالة المطابقية التضمنية السابقة. هذا هو الرد على هذه الشبهة. فانتهينا من المقام الأول من البحث، أنه المقام الأول هل هناك دليل الناسخ ودليل المنسوخ يدلان على الجواز بالمعنى العام والجواز بالمعنى الأخص، وحكم واحد من الأحكام الأربعة المتبقية غير الوجوب؟ نقول لا، دليل الناسخ ما يدل واضح، دليل المنسوخ ما يدل واضح إلا على الجواز بالمعنى الأعم إذا فرضنا الوجوب مركبا. تأتي شبهة وإحنا دفعنا هذه الشبهة. بعد ذلك البحث في المقام الثاني، المقام الثاني شنو؟ بعدما لا يكون هناك دليل على بقاء الجواز بعد نفس الوجوب، هل ممكن استصحاب الجواز بالمعنى الأعم؟ لأن الجواز بالمعنى الأعم كان ثابتا بدليل المنسوخ دالا على الوجود، يعني قبل النسخ دليل المنسوخ كان دالا على الوجود، مثلا تصدق هذا الدليل كان دالا على طلب الفعل، هذا الطلب الفعل الناشئ من الإرادة الشديدة، صحيح؟ الجواز بالمعنى العام موجود في طلب الفعل. الجواز بالمعنى العام شنو؟ الإذن في الفعل. الإذن في الفعل موجود في طلب الفعل، صحيح؟ وبعدما يأتي النسخ نشك أن هذا الجواز بالمعنى العام وهو الإذن في الفعل ثابت نفس جواز بالمعنى العام نستصله بعد النسخ. قبل النسخ كان ثابتا بطلب الفعل المدلول لدليل المنسوخ. هذا هو الأصل العملي الجاري في هذه الشبهة. لكن الأخون يقول هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب الكلي من الاستدلال، لأن الاستصحاب الكلي قسم إلى ثلاثة أقسام. مرة الكلي الموجود في فرد، نحن نشك في بقاء هذا الكلي بسبب الشك في بقاء الفرد، مثلا نحن نعلم أن الحيوان موجود في هذه الغرفة بوجود زيد. فالآن نشك، هل زيد باق أم لا؟ هذا الشك في بقاء الحيوان الكلي ناشئ من الشك في بقاء هذا الفرد. هذا القسم الأول من استصحاب الكلي، نستصحبه الحيوان. والقسم الثاني، هذا الحيوان اللي موجود بوجود فرد، الفرد مردد بين طويل وقصير، طويل العمر وقصير العمر. مثل نحن نعلم بوجود الحيوان إما في ضمن البق في هذه الغرفة أو في ضمن الفيل في هذه الغرفة. فبعد 4 أيام نحن نعلم إذا كان الحيوان موجودا في البق، البق مات، وإذا كان الحيوان موجودا في ضمن الفيل، الفيل مات. فهنا هذا الكلي وهو الحيوان نحن نتيقن أنه موجود في هذه الغرفة إما في ضمن الفيل أو في ضمن البق، لكن بعد فترة نحن نشك في بقاء هذا الحيوان الكلي. هذا الشك في البقاء على أي أساس؟ على أساس إذا كان الحيوان موجودا في الفرد قصير العمر هذا الحيوان انتهى، إذا كان هذا الحيوان الموجود في ضمن طويل العمر هذا الحيوان باقٍ. هذا القسم الثاني أصحاب الكل. والقسم الثالث، نحن نعلم بوجود الكلي في فرد، ويقينا هذا الفرد اللي وجد الكلي فيه انتفى هذا الفرد، لكن نحن نشك في بقاء الكلي بسبب الشك في وجود فرد آخر مقارن للفرد الأول. مثل نحن نعلم بأن الإنسان موجود في هذا البيت في ضمن زيد، لكن علمنا أن زيد خرج، لكن نحن نشك أن الإنسان موجود باق في هذا البيت أو لا، بسبب الشك في وجود فرد آخر مقارن لخروج هذا الفرد الأول وهو زيد. هذا نسميه استصحاب الكلي من القسم الثالث، الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث فرد آخر للكلي غير الفرد اللي كان الكلي موجودا به، ونحن نعلم أن هذا الفرد انتفى. هذا هو القسم الثالث من الكلي. الأخون يقول الاستصحاب في هذا القسم الثالث ليس بمجرد ويثبت في مقامه. فهذا الاستصحاب من هذا القبيل، كيف أن الدليل المنسوخ قبل النسخ دالا على طلب الفعل الناشئ من الإرادة الشديدة، الآن دليل النسخ نسخ الوجوب. نسخ الوجوب يعني شنو؟ يعني هذا الطلب ليس ناشئا من الإرادة الشديدة، فالطلب موجود، طلب موجود، وبوجوده الجواز بالمعنى العام. الجواز بالمعنى العام هو الإذن في الفعل موجود، لكن نحن لما كنا متيقنين بالإذن بالفعل وهو الجواز بالمعنى العام قبل النسخ، هذا الإذن بالفعل كان موجودا في الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، يعني موجودا بالوجوب. بعد النسخ نحن نشك في بقاء هذا المعنى العام، الجواز بالمعنى العام، الإذن في الفعل، في بقائه في ضمن فرد آخر وهو الاستحقاق، طلب فعل ناشئ من الإرادة الضعيفة، لأن طلب الفعل باق لكن ناشئ من الإرادة الضعيفة، يعني مع الإذن بالتار، هذا الاستحقاق. فلذلك هذا الجواز بالمعنى العام كان موجودا في ضمن طلب الفعل الناشئ من الإرادة الشديدة، يعني موجودا بالوجود. بعد النسخ نشك في بقاء هذا الإذن بالمعنى العام في ضمن فرد آخر وهو الاستحباب. أن هذا الجواز بالمعنى العام باق في الاستحباب أو مصر هذا الفعل مستحبا حتى لا يبقى الجواز في المعنى العام، فصار الاستحباب الكلي من القسم الثاني. بعض الأخوان يقول استثني من حجية من عدم حجية الاستحباب من القسم الثالث، قسم اللي يكون فرد المشكوك حدوثه بعد انتفاء الفرد الأول ونحن نشك في بقاء الكل في ضمن هذا الفرد المشكوك. إذا كان هذا الفرد المشكوك من مراتب الفرد الأول، مثلا نحن نعلم يقينا أن طبيعة السواد الكلي موجودة بوجود الفرد من السواد وهو الفرد الشديد، بعد ذلك نحن نشك أن الفرد الضعيف من السواد حصل أم لا بعد انتفاء الفرد الشديد من السواد. مثلا هذا الجسم سواده شديد، السواد الكلي موجود بوجود هذا الفرد، وعرفنا هذا السواد الشديد انتفى، بعد ذلك نحن نشك الفرد الضعيف من السواد حصل حتى كلي السواد يكون موجودا في ضمن هذا الفرد الضعيف أو ما حصل؟ هذا القسم من الاستصحاب الكلي حجة، لأن بنظر العرف هذا السواد الضعيف الذي نحن نشك في وجوده بعد ارتفاع الفرد الشديد من السواد، بنظر العرف هناك وحدة بين هذا المشكوك وهو الفرد الضعيف وبين ذاك المتيقن الارتفاع وهو الفرد القوي، فلذلك القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة بالاستصحاب، يعني الشك في بقاء طبيعة السواد هو نفس القضية المتيقنة وهو السواد القوي. السواد القوي متيقن والسواد الضعيف مشكوك، بنظر العرف هاتين القضيتين واحد، السواد الضعيف المشكوك نفس قضية السواد القوي المعلوم. القضية المشكوكة نفس القضية المتيقنة، ما دام نفسه فاستصحاب الكلي في هذا المورد جاري. فيستشكل على الأخوان ما دام هذا القسم الثالث من الاستصحاب الكلي في هذا المورد جاري، فلا بد أن نقول هنا كذلك مع نسخ الوجوب يأتي الشك في بقاء الاستحباب، فنستصحب الإذن بالمعنى العام اللي كان موجودا في الوجوب، نستصحبه عند الشك في بقائه عندما نشك في حدوث الاستحباب بعد النسخ، لأن نحن لما نشك أن الجواز بالمعنى العام باقٍ في ضمن أي فرد؟ في ضمن الاستحباب، والاستحباب مرتبة ضعيفة للوجوب، كما أن الفرد الضعيف للسواد مرتبة ضعيفة للسواد القوي. هنا كذلك نشك في حدوث الاستحباب بعد النسخ، والاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب. الأخوان يقول هذا الاستصحاب حجة بنظر العرف، إذا كان هناك هذا الشيء المشكوك حدوثه مرتبة من القوي لكن إذا كان مرتبة من القوي بنظر الضعيف في السواد الضعيف والسواد القوي، الضعيف مرتبة من القوي بنظر العرف، لكن في الأحكام صحيح الاستحباب مرتبة من الوجوب، لكن عرفا تباين بين الاستحباب والوجوب. فالشدة والضعف واقعا بين الوجوب والاستحباب، لكن بنظر العرف تباين بين الأحكام. فما دام بنظر العرف تباين فهذا الاستثناء يجي بالنسبة للقسم الثالث من الاستصحاب الكلي، هذا الاستثناء ما يأتي هنا، لأن الاستثناء فقط إذا كان بنظر العرف هذا مشكوك الحدوث يكون مرتبة من متيقن الحدوث. أما هنا في الواقع مشكوك الحدوث مرتبة من متيقن الحدوث وهو الاستحباب الذي نشك بعد النص، هو مرتبة من الوجوب لكن بنظر العرف تباين، فهذا الاستثناء ميت بالاستصحاب القسم الثالث من الكلي باطل ميت. الأول والثاني كما قلت نشك في بقاء الكلي، في بقاء الفرد اللي وجد الكلي فيه، والقسم الثاني الكلي متيقن بين الفرد الطويل والفرد القصير. بعد مدة نحن نشك في بقاء الكلي على أساس أنه إذا كان موجودا في الفرد قصير العمر انتفى هذا الكلي، وإذا كان موجودا في الفرد الطويل هذا الكلي موجود مثل ما مثلنا البقت والفيل. أما القسم الثالث لا، نتيقن بوجود الكلي في فرد ونحن نعلم أن هذا الفرد انتفى، ولكن نحن نشك في بقاء الكلي بالشك بحدوث فرد آخر، هذا القسم الثالث. فهنا مقام البحث نفس الشيء، يقينا الجواز بالمعنى الأعم الموجود في ضمن الوجود، هذا الجواز هذا الوجوب انتفى بالنسبة، فنحن نشك في بقاء الجواز بالمعنى العام في فرد آخر نشك في حدوثه. شنو هذا الفرد الآخر من الحكم؟ هو الاستحباب. أن جواز بالمعنى الأعم بعد النسخ ثابت بحدوث الاستحباب أم لا؟ لأن نشك في حدوث الاستحباب بعد النسخ، مدام نشك يعني نشك في بقاء الجواز بالمعنى الأعم. الفرد اللي وجد الكلي فيه وهو الوجوب انتفى، أما الجواز بالمعنى العام باق بقاؤه على أي أساس؟ على أساس الشك في حدوث الاستحباب، صار من القسم الثالث. والأخون يقول هذا القسم الثالث بنظر العرف حجة في أي مورد؟ إذا كان الفرد اللي نحن نشك في حدوثه مرتبة من الفرد اللي نتيقن بحدوثه، مثل السواد الشديد انتفى، نحن نشك في حدوث سواد ضعيف، فالآن هذا السواد الكلي الموجود في السواد القوي نحن نشك في بقائه على أساس الشك في حدوث فرد آخر من السواد وهو الفرد الضعيف. هنا هذا النحو من الاستصحاب الكلي، استصحاب السواد حجة عرفا. ليش؟ لأن الشك في بقاء السواد الكلي هو نفس اليقين بالسواد في ضمن الفرد القوي، لأن بنظر العرف نشي اختلاف بين السواد الضعيف وبين السواد القوي. ما دام ما في اختلاف معناه أنه الشك في بقاء السواد الكلي هذا القضية المشكوكة نفس القضية المتيقنة وهو السواد في ضمن السواد القوي، فهنا حجة. فإذا واحد يستشكل أنه هنا من استصحب الجواز بالمعنى العام، نستصحب الجواز بالمعنى العام على أي أساس؟ على أساس أن الاستحباب اللي نشك في حدوثه بعد النسخ هذا بنظر العرف مرتبة من الوجوب في سير الجهة، مثل السواد الضعيف والسواد القوي. فالإذن اللي كان موجود هناك يقينان، الآن لما نشك في بقائه القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة. الأخون يقول فرق بين السواد الضئيل والسواد القوي والفرق بين الاستحباب والوجوب، أن هناك بنظر العرف السواد الضعيف هو نفس السواد القوي، أما هنا الاستحباب مو نفسه بل تباين بين الاستحباب والوجوب بنظر العرف. هذا كلام الأخوان بالنسبة للاستصحاب. فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى العام ولا بالمعنى الأخص، كما لا دلالة لدليل الناسخ والمنسوخ على ثبوت غير الوجوب من الأحكام ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، يعني في مقام الثبوت أن مورد هذا الوجوب اللي نوسخ مورده شنو التصدق يكون محكوما بواحد من الأحكام الأربعة، هذا واقعا موجود احتماله موجود، لكن هل يرفع هناك دليل أم لا؟ هذا ما عندنا دليل، لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تحيين واحد من هذه الأحكام الأربعة كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين من دليل آخر غير دليل الناسخ والمنسوخ، ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرد آخر. مثلا نحن نتيقن بوجود الإنسان في زيد وزيد ارتفع، ونشك في بقاء الإنسان بسبب الشك في حدوث فرد آخر من الإنسان المقارن بخروج زيد من الدار. هذا القسم الثالث، وقد حققنا في محلها أنه لا يجب الاستصحاب في القسم الثالث ما لم يكن، هذا استثناء، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة. احنا مثلنا بالضعيفة، قلنا السواد الكلي الموجود في ضمن السواد القوي بعد ذلك نحن نشك في بقاء السواد الكلي بسبب الشك في حدوث فرد ضعيف من السواد، فهذا الكلي هل تحقق في ضمن هذا الفرد الضعيف أم لا؟ هنا استصحاب الكلي من القسم الثالث جار. ليش؟ لأن بنظر العرف هذا الفرد اللي نحن نشك في حدوثه هو الفرد الضعيف عين الفرد القوي، فما دام هناك عين الفرد القوي فعندنا الشك ببقاء هذا الكلي في ضمن الفرد الضعيف، هذا الشك نفس القضية المتيقنة وهو اليقين بالسواد في ضمن الفرد القوي، فما دام اتحدت القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة فالاستصحاب جاري في هذا القسم الثالث من استصحاب الكلي. إذا كان هذا الفرد اللي نشك في حدوثه والكلي موجود في ضمنه يكون من مرتبة الفرد المتيقن الارتفاع، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا أنه باقي، يعني نفس القوي باقي ما في فرق بين الضعيف والقوي بنظر العرف، فلذلك ما دام هذا النشك في حدوثه نفس المتيقن فهنا استصحاب الكلية يجري، لا أنه أمر حادث غيره، الضعيف ليس غير القوي بنظر العرف بل نفس القوي، فمعناها أنه باقٍ. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات. الآن الوجوب لما انتفى هل بقى الجواز بالمعنى لها أم لا؟ الأحكام من المتباينات والمتضادات، لكن غير الوجوب والاستحباب ما في تباين بينهما، بل الاستحباب مرتبة من الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب هو الطلب الناشئ من الإرادة القوية، وأما الاستحباب الطلب الناشئ من الإرادة الضعيفة، فصار الاستحباب من مرتبة الوجوب، الآن بصير من قبيل الاستثناء في الاستصحاب القسم الثالث. الجواز بالمعنى الأعم اللي نحن متيقنين بوجوده قبل النسخ في ضمن الوجوب، والوجوب ارتفع، فالجواز باق أم لا؟ باق بضمن أي فرد؟ الفرد الآخر هو الاستحباب. بعد النسخ هل حدث الاستحباب أم لا؟ إذا حدث الاستحباب فالإذن، فالجواز بالمعنى العام موجود في ضمن الاستحباب، بصير مثل هذا الزواج الكلي في ضمن فرد قوي، الفرد القوي انتفى، فنشك في حدوث فرد ضعيف، فنشك في بقاء هذا الزواج الكلي. هنا الفرد القوي راح وهو الوجود، نشك في بقاء الجواز بالمعنى العام في ضمن حدوث فرد ضعيف وهو الاستحباب. فليش بنكون حجة؟ الأخ يقول فإنه وإن كان بين الوجوب والاستحباب التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا، إلا أنهما الوجوب والاستحباب متباينان عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. الوجوب تبدل بالاستحباب بعد النسخ أو ما تبدل، فإن حكم العرف ونظر العرف يكون متبعا في هذا الباب وهو باب الاستصحاب.